بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكملة المحاضرة الماضية، وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم أمين. كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مقدمة، ثم تناولنا حقين من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الحق الأول وهو الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أتى به عن ربه. الحق الثاني وهو وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، والحذر من معصيته. قبل أن أبدأ في الحق الثالث، أخبركم وأذكركم، لطالما ذكرت به من قبل ولكن أذكر به مرة أخرى. عندنا نتكلم اليوم عندما نتكلم اليوم عن أشهد أن محمد رسول الله أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكمل أو نطوف حول أشهد أن محمد رسول الله، وهي كلمة الاتباع. وأشهد أن محمد رسول الله هي الحق الثالث أو الأصل الثالث من أصول الإسلام، أو هي ضمن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، وهي الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره بعد أن يموت، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فنحن نطوف حول وما نبيك حتى نطمع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نعرف عنه كل شيء. فإذا عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نعرفه، استطعنا أن نتبعه ونكثر من محبة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. بداية، لا يعرف قدر هذا النبي العظيم إلا الله العلي، لذلك نحن نطوف حول هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، ومنها معرفة حقوق هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المرء عدو ما يجهل. إذا كان المسلم لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن دينه ولا عن نبيه محمد، فكيف يكون مسلما؟ لذلك وجب علينا أن نعرف شهادة أن محمد رسول الله، وهي شهادة الاتباع وما حولها مما يعلمنا أو يخبرنا أو يدلنا على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف سنته. وسنته إما قول أو فعل أو تقرير، كما جاءنا عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يستطيع المسلم الفوز يوم القيامة إلا إذا حقق هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وقلت لكم هذه الأصول الثلاثة تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، ويسأل عنها المرء في قبره. فعلينا أن نعلمها أولادنا ما هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في القبر. طبعا عشان الإنسان يجيب لا بد أن يضبط أموره في الدنيا، يعرف عن الله كل شيء حتى يستطيع أن يعبده، ويعرف عن الإسلام كل شيء حتى يستطيع أن يقف عند يعرف حلاله ويقف عند نواهيه، أوامره ويقف عند نواهيه، يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلم سيرته وسنته، ويدعو الله عز وجل أن يشفعه فيه يوم القيامة. لذلك تكلمنا عن الإيمان بهذا النبي، ثم الإيمان يتطلب الطاعة، ثم بعد ذلك الأصل الثالث وهو اتباعه، أو الحق الثالث اتباعه عليه الصلاة والسلام، واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بهديه. طبعا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، احنا عندنا مثل للأسف، البعض يقول لك كل اللي له نبي صلى عليه، كل اللي له نبي صلى عليه. طبعا ليس هناك نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كل من لم يؤمن بهذا النبي العظيم محمد هو كافر. والحمد لله عز وجل أن جعل أمة محمد تؤمن بجميع الأنبياء، وجمع الله جميع رسالات جميع الأنبياء في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين، لقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فجاءت رسالة النبي رسالة خاتمة لجميع الرسالات، وجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم لجميع الأنبياء والرسل. فمن لم يؤمن بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه فهو كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني إلا دخل النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن، والحديث في مسلم. لذلك محبة هذا النبي العظيم واتباعه فرض واجب على كل مسلم، لا بد أن يتبع هذا النبي. وكنا تكلمنا من قبل عن أن شهادة محمد رسول الله هي شهادة الاتباع، يعني لن يستطيع أن يصل العبد إلى الله بتحقيق كلمة التوحيد اللي هي شهادة الإخلاص إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما كان في الحج قال خذوا عني مناسككم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ولن يستطيع أن يوصلك أحد إلى الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فوجب على كل مسلم تحقيق أشهد أن محمد رسول الله باتباع هذا النبي العظيم. وشرط المحبة الاتباع، يعني اللي حيقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس صحيح، لا بد لهذا الحب من بينة، لأن المدعين كثيرين، الكل يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما الكل، أو سيأتي زمان يدعي فيه الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول لا بالفعل، أنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل جعل الله سبحانه وتعالى اتباع هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق الهداية لكل مسلم يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل، لقول ربنا سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. لذلك يجب علينا جميعا أن نتبع هذا النبي العظيم، ولن نستطيع أن نتبعه حتى نعرف سيرته ونعرف سنته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل اللي هي كل ما جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ليست كلام فقط، بل لابد أن يوافق القول الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الثمرة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكلنا يعرف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وذكرته من قبل عن الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوه؟ ووجدوا عائشة رضي الله عنها فسألوها فأفتتهم بذلك، فكأنهم استقالوها. يعني كل واحد فيهم كأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ قمة العبادة، وهذا من الغلو. فقال رجل: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. عايز يزود عن النبي عليه الصلاة والسلام طاعة. لذلك كل من خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي روته عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. يعني كل واحد فيهم عايز يصل إلى سقف العبادة، إلى سقف العبادة حتى لو حيضيع حقوق أخرى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة بالخبر، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فأنكر عليهم النبي، مع أنهم يريدوا الإخلاص ومخلصين، ولكنهم خالفوا طريق الاتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا أصوم ولا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنعرف من هذا الحديث من يغالي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه هذا النبي العظيم، فهذه العبادة مردودة. قس على ذلك كل عبادة حولك، فعل الصوفية، الذكر الذي نراه الآن، أي عبادة لم يشرعها النبي هي مردودة. وكنا تكلمنا من قبل عن المحاضرات الأولى قديما، وقلنا شروط قبول العمل ثلاثة: الإيمان لمن كان كافرا عليه أن يسلم، طيب لو أسلم عليه الإخلاص وهذا بتحقيق لا إله إلا الله، والثاني بالاتباع وهذا بطريق بتحقيق أشهد أن محمد رسول الله. يبقى شروط قبول العمل للمسلم شرطين: الإخلاص والاتباع. عليهما يقيس أهل السنة والجماعة جميع الأعمال. فكل عمل تستطيع أن تعرف هل هو على سنة محمد ولا لا، وهل فيه إخلاص ولا لا، لابد أن ترى في نفسك هل هو مخلص لله وتبتغي وجه الله. أكيد. طيب الحمد لله. طيب هل هو على طريقة محمد؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الخلفاء الراشدين بعده؟ لا، إذن هي بدعة على طول. تمام. مثل المولد النبوي، المولد النبوي بدعة ولا عبادة؟ بدعة، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها الخلفاء الراشدين من بعده. طيب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وخاصة نحن في رجب، احتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة. طيب الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة بدعة. إذن كل بدعة ضلالة، كل ما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لذلك ما أجمل الاتباع، ما أجمل الاتباع. وذلك يعني موقف جميل جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود وقال: والله إنني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا اتباع وموقف لعبد الله بن عمر، وكان من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال النبي: لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني باب من أبواب المسجد النبوي للنساء يدخل منه النساء، لكان خيرا. فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات. فهذا اتباع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر لكم موقفا عمليا لجميع المسلمين، لأن القضية ما قضية أنا أتبع وأنت لا تتبع، لا، الأمة إذا اتبعت نجت. فلذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في هنا نقطة يا أخوانا، لما واحد ينسى كما نسيت الآن كذا يقول اللهم صل على محمد، هذا ليس صحيح، هذا بدعة. الأصل إذا نسي أحدكم فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله ويطلب العون من الله، لقول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فبعض الناس يتكلم يجي ينسى فيقول اللهم صل على محمد علشان يتذكر، هذا ليس صحيح. الأصل يذكر الله عز وجل، فعندما يذكر الله لعله يأتيه بما نسي، كما فعل معي الآن، تذكرت ما أحب أن أقوله لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعل، يصلي بالصحابة إمام بنعليه، وهنا يجوز الصلاة بالنعل. يعني الواحد لو لبس حذاء ومش عارف يقلعه، ولبس على طهارة، لبس الشراب أو لبس على وضوء ولبس النعل، يحق له أن يصلي فيه ما دام أن نعله من الأسفل نظيف. زي العسكر اللي في الجيش مثلا، البيادة لها رباط طويل مثلا عشان يفك ويصلي وبتاع، حيفوت تدريب كذا، يبقى الأولى أنه يصلي بالحذاء. ويجوز للصلاة بالحذاء في أي مكان ما لم يتلف، لأن بعض الناس حيجي يروح مصلي على سجاد المسجد أو الموكيت بتاع المسجد ويبقى الموكيت نظيف والحذاء فيه تراب أو كذا، فيقول أنا أريد أحقق سنة، هذا ليس صحيح. ولكن عليه أن يتحرى نظافة الحذاء. وبالتالي لو أراد أحدنا أن يصلي على السجاد والموكيت والكلام هذا، ممكن يصلي بحاجة اسمها اللكلوك اللي هو الكوتش، هذا جائز، مثله مثل الشراب، فلا بأس بذلك. وإن صلى بالحذاء فلا يتلف، يتأكد إن حذاءه نظيفا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين وهو يلبس النعل، وهذه سنة منسية. يعني واحد ممكن لو يصلي على التراب في الصحراء في سفر، صلي بحذائك، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله يحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فالنبي كان يصلي بالمسلمين وهو يلبس النعل. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في آخر ركعة خلع الحذاء ووضعه بجواره. الصحابة وهم في الصلاة خلعوا جميعا نعالهم اتباعا واقتداءا بهذا النبي العظيم محمد في الصلاة. ومع ذلك النبي لما يعني هم في الصلاة ما قالوا ننتظر النبي خلع علينا نخلع ولا ما، لا، مجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وهو يصلي فعلوا فعله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة كلهم خلعوا نعالهم، قال: ما الذي حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناك فعلت ففعلنا. فقال: أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن بهما قذرا فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم للصلاة فليصلي في نعليه. يعني لو جاء أحد وعاد يصلي في النعلين فلا حرج. وهذا من قمة الاتباع لهذا النبي العظيم. ومواقف الاتباع كثيرة كثيرة، ليس هذا وقتها، ولكن علينا أن نعلم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه عليه الصلاة والسلام، وعلى المسلم أن يقتدي به في كل شيء، في طريقة أكله وجلسته في الطعام وشرابه ومشيه ولباسه، في كل شيء، في كل شيء. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا سنته عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتبعه إذا أردنا النجاة يوم القيامة. لذلك الحق الرابع، والحقوق ما شاء الله لا قوة إلا بالله قريبة من بعضها ويكمل بعضها بعضا. الحق الرابع وهو محبة هذا النبي العظيم أكثر من محبة الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، أكثر من كل شيء، أكثر من المال وأكثر من الولد وأكثر من النفس وأكثر من الأبوين، أكثر من كل شيء. وهذا جاءنا في آية في كتاب الله رادعة لمن قدم أي محبوبات من محبوبات النفس أو المحبوبات التي فطر العبد عليها، إن قدمها على محبة الله ورسوله فهذه مصيبة كبيرة في إيمان العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أغلى أشياء عند الإنسان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أشد آية في كتاب الله. لذلك من قدم الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو المال أو المسكن والدور أو التجارة، كل هذا إن قدمه على محبة هذا النبي العظيم ففي محبتي لهذا النبي العظيم خلل، فليراجع محبته مرة أخرى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديث عظيم: يأتي على أمتي زمان يود يتمنى يود الواحد فيهم لو رآني بأهله وماله وولدي، بكل شيء بكل شيء. لذلك عندنا آية في كتاب الله عز وجل في آل عمران تظهر لنا هذه المحبة، يخبرنا ربنا أن هناك محبوبات فطرية يحبها الإنسان فلا حرج في ذلك، ولكن عليه أن يقدم محبة الله ورسوله على هذه المحبوبات الفطرية. الله سبحانه وتعالى يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه كلها محبوبات فطرية فلا بأس أن يحبها العبد. ولكن أكمل الله بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لذلك علينا أن نقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. وهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن. وهنا عندما يقول الرسول لا يؤمن أي لم يكتمل الإيمان في القلب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا جاء في أبو بكر رضي الله عنه عندما ضربه مشرك قريش ولا يعرف وجهه من قفاه، وأغمي عليه. وعندما استفاق قال لأمه احمليني، يعني بدأ يعني يتحامل على أمه وجارتها حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له أمه: تناول أي شيء، شراب، طعام يقيتك حتى تذهب للنبي. قال لها: والله لا أذوق ذواقا حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه على نفسه. أيضا أبو بكر رضي الله عنه في أي شيء تجد له قصب السبق في كل شيء لهذا الرجل العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أبو بكر ما بلغ بكثير عمل غير شيء وقر في القلب، وقر في القلب. لذلك أبو بكر حتى في إن هو يقدم محبة الرسول على ماله في الهجرة لما جاء بماله كله، لما قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على أبيه في عام الفتح، لما جاء أبو بكر وأبوه أبو قحافة، وأبو قحافة كان كبير في السن يقال إنه عمي، فكان يكبو مرة ويقوم مرة، فالرسول أول ما شاف أبو بكر يأتي بأبيه يقوم مرة ويكبو مرة قال: يا أبو بكر حقا علينا أن نأتي الشيخ. فما كان من أبو بكر إلا أن قال: يا رسول الله ما أردت له إلا الأجر. فلما جاء أبو قحافة وضع يده في يد النبي يبايعه على الإسلام بكى أبو بكر، فقالوا الصحابة: عجبنا لهذا الشيخ يبايع أبوه الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد ومع ذلك يبكي. فقال أبو بكر: يا قوم والله لئن تكون هذه يد عمه أبو طالب ويسلم وتقر به عينه خير لي من يد أبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى إسلام عمه أبو طالب، وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فما كان منه إلا أن مات على ملة عبد المطلب. وهنا مع دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، مع دفاع أبي طالب أو أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة كان يقول: والله لن يصل إليك حتى أوسد في التراب دفين. ولما مات أبو طالب سماه الرسول عام الحزن مع وفاة خديجة، فقال ابن عباس: يا رسول الله هل لك أو هل أنت نافع عمك يوم القيامة؟ فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: نعم شفعت له، أو له شفاعة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعذب أبو طالب في النار، فكان خفف عنه العذاب، فكان أقل أهل النار عذابا. فلما سأله كيف أهل النار أهون أهل النار، فقال: أن يقف الرجل بإخمص قدميه على جمرة من جمار جهنم فتغلي بها دماغه، فيظن أنه أشد الناس عذابا فيها ولكنه أخف الناس فيها. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. فقال أبو بكر: لئن تكن هذه يد عمه أبو طالب ويسلم خير لي من يد أبي. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم، أريد أن يعني مع هذه القصص لا تكون قصص كذا تمر على الأذان مرور الكرام، ولكن أود منكم أن تعرفوا كيف وصل هؤلاء الناس لهذا الحب. لم يصلوا بهذا الحب أو الطريق الذي أوصلهم لهذا الحب إلا عن طريق التوحيد الخالص، أخلصوا في إيمانهم لله عز وجل، فاتبعوا هذا النبي العظيم فقدموه على كل شيء، فقدموه على كل شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني أحبك أكثر من المال ماشي، من الولد، من الأهل، هذا كله ماشي، إنما إلا من نفسي لا. فقال له: لم تؤمن يا عمر. فما كان من عمر إلا أن سكت قليلا وفكر في نفسه وقال: يا رسول الله أمدد يدك أبايعك. قال الرسول: على ماذا؟ قال: على أنك أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ونفسي والناس أجمعين. فقال له: الآن يا عمر، الآن يا عمر. لذلك أيها الإخوة، الاتباع له ثمار عظيمة جدا جدا. بهذه الاتباع ينال العبد لذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان في الدنيا والجنة في الآخرة. لذة الإيمان وحلاوة الإيمان في الدنيا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس عندما قال النبي: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. انظر إلى التوحيد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه لذة الإيمان وحلاوة الإيمان في الدنيا لمن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو اتبعه في الآخرة أو الثمرة في الآخرة ينال بها الأجر العظيم في الآخرة، وهي جنة الله عز وجل. عندما جاء رجل، الحديث عند البخاري ومسلم أيضا، عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل غير أنني أحب الله ورسوله. فقال له: أنت مع من أحببت يوم القيامة، أنت مع من أحببت يوم القيامة. فكان هذا ديدن الصحابة كلهم أن يقدموا محبة الله ورسوله على كل شيء. حتى هناك موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يوزع الإعطيات على المسلمين، فقدم أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر في العطاء، فقال عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، لما أعطيت أسامة أكثر مني وأنا قد شهدت المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا عبد الله، إن هذا أحب إلى رسول الله منك، وإن أبو هذا كان أحب إلى رسول الله من أبيك. انظروا إلى هذا الجمال في الحب العملي، لأن الحب ليس كلام، الحب ليس كلام. لذلك من وفقه الله تعالى لهذا الحب بهذه الطريقة ذاق حلاوة الإيمان، كما قال النبي: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونال الفوز العظيم في الآخرة. كما قلت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعربي: أنت مع من أحببت يوم القيامة. أريد أن أسألكم سؤال: ما هو محبوبك المفضل الآن؟ ما هو محبوبك المفضل الآن؟ كل واحد يا أخوانا يسأل نفسه سؤال، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال ويجيب على نفسه. هل الفنان؟ هل لاعب الكرة؟ هل الموضة؟ هل ضياع الوقت في الأغاني؟ كل واحد ينظر ما هو محبوبه المفضل الآن حتى يستطيع أن يتذوق بذلك حلاوة الإيمان، ويتحقق في قول النبي: أنت مع من أحببت يوم القيامة. لأن الكثير من الناس يدعي المحبة، حتى قال، يقال ابن القيم رحمه الله قال عبارة جميلة جدا: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لذلك من علامات هذا الحب اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه في الشدة، أي عمل سنته عند الشدة والعمل بسنته في الرخاء وفي العسر واليسر. أقف عند حق الخامس لهذا النبي، وهو احترام النبي وتوقيره، لأن فيه كلام عقدي جميل جدا أود أن أبدأ به المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. ولكن أقول لكم، مع هذا الحب لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوقه، لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان لا يجوز طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من دونه أولى. لا الحسن ولا الحسين هم أهل البيت على رؤوسنا، ولا السيدة زينب أهل البيت على رؤوسنا، ولكن لا يطلب منهم المدد ولا نغالي فيهم ولا نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطلب منه المدد. وليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حق في الربوبية، اعلموا جميعا. وهذا كان وضح لنا جليا عندما قلنا أركان شهادة أن محمد رسول الله، أنه عبد وأنه رسول الله. عبد يعني ليس له حق في الربوبية، إذن اللي يطلب منه المدد هو الله، ويستعان به هو الله، ويستغاث به هو الله، ويرجى هو الله، لأن هذه كلها عبادات قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. أما التوسل بجاه النبي أو طلب المدد والغوث أو طلب المعونة بجاه النبي، هذا لا يجوز. تمام. أسأل الله يحفظكم، وأتوقف عند هذا الحق حتى لا أطيل عليكم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم سنة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباعه واتباع سنته قولا وفعلا وتقريرا، وأن يسقنا جميعا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.